أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعين مستمعي راديو سبوتنيك، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء. مئة وخمسة وعشرون مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة، تعرضن حتى اليوم لختان الإناث في 29 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط. ثلاثون مليون فتاة يواجهن التعرض للختان في غضون العقد المقبل. الصومال تحتل صدارة العالم في نسب انتشار ختان الإناث، يليها غينيا ثم جيبوتي ثم مصر في المركز الرابع عالميا والثالث عربيا، ثم السودان في المرتبة الثامنة عالميا والرابعة عربيا. الإحصائيات التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في الذكرى الثامنة لليوم العالمي لرفض ختان الإناث دقت ناقوس الخطر ودفعت المنظمة لمطالبة 29 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط بالتوقف نهائيا عن هذه العملية. ومع تبني المؤسسات التشريعية والدينية والمجتمعية والطبية في هذه الدول التي تضمنها تقرير اليونيسيف أدوار المقنن والمعاقب والناصح والمعالج في هذه القضية، إلا أن الأرقام لا تزال تحمل رأياً آخر. فما هي الأسباب وراء انتشار ظاهرة ختان الإناث؟ وما هو الحل إذا كانت التشريعات وحدها لا تكفي للقضاء عليها؟ لإلقاء الضوء أكثر مستمعين على هذا الملف، ينضم إلينا هاتفيا من الخرطوم الدكتورة أميرة أزهري فضل، مسؤول ملف ختان الإناث بالمجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان. دكتورة أميرة، أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
مرحبا بك، الله يسلمك.
بداية ضيفتي الكريمة، السودان تحتل وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف المرتبة الرابعة عربيا في انتشار ظاهرة ختان الإناث، ماذا فعلتم من الناحية التشريعية للتعامل مع هذه الظاهرة؟
السودان فعلا نسبة الممارسة فيه عالية، لكن يعني منذ العام 2006 وحتى الآن في انخفاض كبير في الممارسة بالنسبة للطفلات في عمر من 0 إلى 14، وده بيؤكد لنا إنه العادة هي متجذرة في المجتمع، لكن عندنا الكثير من الحملات اللي بتعبر عن الرسائل الإيجابية وساعدت المجتمع في إنه يتخلى عن هذه الممارسة. بالنسبة للقانون، عندنا 4 ولايات في السودان، هي ولاية القضارف والبحر الأحمر وجنوب كردفان وجنوب دارفور، أصدرت تشريعات أجازتها لتجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. على المستوى القومي عندنا في تعديلات القانون الجنائي، القانون الجنائي 1991 تعديلات 2016 وضيفت المادة 141 تجريم ومنع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، فيها عقوبة، فيها تجريم للممارسة. هذه التعديلات أجازت من مجلس الوزراء، والآن نحن ننتظر إجازته من البرلمان من المجلس الوطني.
وكيف ينظر دكتورة أميرة البرلمان لهذه القضية؟
يعني معظم البرلمانيين والبرلمانيات وفي كثير من المناصرين لوقف هذه الممارسة والعرض الضار إن شاء الله.
ضيفتي العزيزة، ما هو دوركم تحديدا في المجلس القومي لرعاية الطفولة في السودان؟
في المجلس القومي لرعاية الطفولة منذ العام 2008 عندنا استراتيجية للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، عندنا برنامج قومي، عندنا دائرة واسعة جدا من الشركاء اللي عندهم أدوارهم المختلفة من المؤسسات الحكومية، منظمات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المدني والمؤسسات الأكاديمية حتى والمراكز البحثية. الاستراتيجية هذا العام هو العام الأخير بالنسبة لها، هي من 2008 إلى 2018 كانت رؤية السودان خالي من استدام الإناث خلال جيد. في خلال العشر سنوات صحيح ما وصلنا لزيرو في الممارسة، لكن كان في تقدم كبير، كان في تراجع كبير، والتراجع واضح جدا في الفئة العمرية الصغيرة. الممارسة في 2006 كانت في المصحة الصحي الأسري 43%، لما جينا في 2010 في المصحة الصحي في دورة الثانية أصبحت الممارسة 37%. بالنسبة لنا في السودان كان في المصحة العنقودي متعدد المؤشرات، هو مصحة عالم، السودان واحدة من الدول، انخفضت الممارسة 5% أصبحت 31.5% بالنسبة للبنات الصغار من عمر 0 الميلاد لحد عمر 14 سنة. ففي تراجع كثير بالذات في وسط النساء والبنات المتعلمات، يعني يتوقفوا عن ممارسة بتر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. نحن متفائلين جدا لأنه أصبح الناس في جميع ولايات السودان يمارسوا هذه العادة خفاء، فهذا مؤشر قوي لأنه هم زي وصلتهم بعض القناعات إنه هذه الممارسة لا فائدة منها، وإنما تمارس على أساس إنها هي عادة اجتماعية فقط. يعني
عودة للدور التشريعي دكتورة أميرة، وهذا هو سؤالي الأخير، هل تتوقعون أن يقر البرلمان تشريعا جديدا يغلظ عقوبة مرتكبي هذه الممارسة؟
نعم، متفائلين جدا لأنه في وعي كبير جدا وسط البرلمانيين والبرلمانيات، يكاد يكونوا مجمعين على في رؤية أن هذه العادة يجب أن تتوقف تماما. ليس هنالك أصوات تنادي باستمرار بتر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في المجلس الوطني تماما. يمكن في السنوات الثلاثة الأخيرة حظينا بمناصرة ودعم عالي جدا من قبل البرلمانيين والبرلمانيات، ونحن متفائلين حتى في 5 ولايات عندنا في السودان هي عندها مسودات قوانين جاهزة، بنتوقع في الشهور القادمة هي تجاز.
الدكتورة أميرة أزهري فضل، مسؤول ملف ختان الإناث بالمجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان، كنت معنا ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، شكرا جزيلا.
ونبقى مستمعين مستمعي أضواء وأصداء في هذا الملف، ملف ختان الإناث في ضوء تقرير اليونيسيف. ومعنا من مصر الدكتورة أحلام حنفي، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة أحلام أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا.
بداية ضيفتي الكريمة، إذا نظرنا إلى ترتيب مصر وهو الرابع عالميا والثالث عربيا بين الدول التي تنتشر فيها ظاهرة ختان الإناث وفقا لتقرير اليونيسيف، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة؟
هو بص حضرتك، بتعتمد على التوعية المجتمعية وعلى التقاليد والتقاليد بتاعت الأهل، بس مش أكتر من كده. لكن هو دلوقتي بقى في توعية أكتر، في تقدم أكتر كتير جدا، لأنك أنت بتفهمهم إن فعلا خطورة هذه العملية.
وهل أتت هذه التوعية ثمارها في مصر في هذا السياق؟
أولا في كذا دكتور تم فعلا اتخاذ القانون وتطبيق القانون عليه أو من يقومون به، فبقت فيه فعلا إجراء حاسم وتطبيق حاسم للقانون، دي فعلا ساعدت كتير قوي. غير بقى التوعية وإدراك الناس بمدى خطورة هذه العملية، نفس الأم والأب والأهل، ودي بتختلف بين طبعا المناطق الحضرية، المناطق الصعيد، مناطق الوجه البحري. فهي فعلا لو دورت عليها تلاقيها خفت كتير جدا، لأنك أنت عندك 4 سنين دلوقتي من 2014 ل 2018، ففي شغل غير عادي. القانون لسه طالع يعني من قالوا سنة وتطبق خلاص، النسبة دي أعتقد أنها غير صحيحة وأنها لازم تتصلح.
ضيفتي العزيزة دكتورة أحلام، للتوضيح أكثر لمستمعي أضواء وأصداء، ما هي النسبة الحقيقية من واقع تعاملاتكم كهيئة مسؤولة عن هذا الموضوع؟
هي تراجعت للخلف بمقدار 70%، بقت قليلة جدا على فكرة، مش كتيرة. يعني إحنا لازم هنعمل طبعا مسح تاني وكده السنة الجاية، لكن ما تقوليش لها 85 أو 95، لا. وزارة الصحة هي وكل وزارات الصحة والمديريات والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة هم المنوطين بها.
إذن في وجهة نظرك دكتورة أحلام، لماذا صدر هذا التقرير بهذه الأرقام والإحصاءات؟
بص هقول لك حاجة بقى، أصلي مش ممكن يشوهوا لنا كل حاجة حلوة في مصر بصراحة بقى، مش ممكن يضيعوا جهود ناس بتشتغل، استحالة. لازم يطلع التقارير والوزارة الصحة يرجع لها تاني وتقول إن ده صح فعلا، لكن ما يطلعش من فئة واحدة. ممكن يكونوا مشاريع مشروع عايزين يجددوه وعايزين كده، أم لا، ما أنا عارفة اليونيسيف كويس أوي.
سؤال أخير دكتورة أحلام، كيف ستتعاملون مع هذا التقرير؟
حنطلع تقرير، في تقرير تاني مطالع من المجلس القومي للسكان بعد يعني بعد شغل كتير قوي وبعد جهد عظيم، المجلس القومي للسكان، وزارة الصحة كمان، لأن وزارة الصحة دي مهمة، والأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. إحنا غاية إن إحنا في تقدم للمرأة، في تقدم للبنت.
نشكر مستمعينا مستمعي أضواء وأصداء الدكتورة أحلام حنفي، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة في مصر.
أهلا وسهلا.
ونبقى مستمعينا في القاهرة، ومعنا من هناك الدكتور محمد عبد الفضيل، منسق عام مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف. دكتور عبد الفضيل، أهلا بك معنا. بداية ضيفي العزيز، دعنا إذا سمحت نسأل ثانية، وبعد كل هذه السنوات ما هو حكم الدين في ختان الإناث؟
حكم الدين في ختان الإناث كما تتمناه مؤسسة الأزهر الشريف هو أنه يعني لا يجوز ختان الإناث، والأزهر يعني يحارب من يرون أن ختان الإناث واجب وفرض لأنه ليس حكما صحيحا، والأزهر يحارب هذه العادة ويراها أنها بين يدي المتخصصين من الأطباء الذين أثبتوا في أكثر من تصريح أنه مضر وليس له فائدة. وبالتالي وانطلاقا من الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالأزهر يمنع هذه الممارسة.
في رأيك دكتور، لماذا ينتشر ختان الإناث في مصر والدول العربية والأفريقية رغم إصدار هذه الفتاوى الدينية المجرمة له؟
من سبب. السبب الأول أن هناك عادات كثيرة انتشرت في الأوساط العربية والإسلامية، انتشرت بقوة في القرون الماضية عندما كانت كثير من المؤسسات الدينية لا تؤدي دورها المطلوب ظروف ما، يعني لا يتسع المقام لذكرها. السبب الثاني والأقوى هو انتشار موجات من التطرف في العقود الأخيرة بعد أن كانت يعني نظن أنها اختفت. هذه الآراء المتطرفة أو الجماعات المتطرفة لها بالطبع آراء شاذة تنشرها في المجتمع ولها آرائها في كثير من الدراسات المجتمعية، منها النقاب، الختان، وكثير من الآراء تنسب إلى الإسلام وتنسب إلى بعض الآراء في التراث الإسلامي التي كانت لها سياقاتها. فهذه الموجة المتطرفة أدت بالطبع إلى انتشار هذه الممارسات مرة أخرى.
سؤال أخير دكتور عبد الفضيل، وأنت أحد رجالات الأزهر، ما هي الجهود المطلوب بذلها أكثر من طرفكم كرجال دين للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث؟
من الناحية النظرية البحتة، يجب على المؤسسة الدينية أيا كان اسمها أن تقوم بحملات توعية، أن تقوم بانتشار كافي بين طبقات المجتمع المختلفة وفي أرجاء القرى قبل المدن الكبرى، لتنظيم حملات توعية شبابية وأسرية وعائلية، تثقيف المرأة شيء مهم جدا، بالحد من كثير من الظواهر المجتمعية المفقودة التي تلصق بالدين الإسلامي. هذه من الناحية النظرية. من الناحية العملية، ودعني أتحدث هنا عن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر، تقوم بالفعل مؤسسة الأزهر بحملات توعية في قرى مصر وفي المدن أيضا لمحاربة هذا التطرف. يعني أعلم أن هذه أن آثار هذه الحملات غير ملموسة بشكل كبير، لكن المحاولات قائمة. وأذكر هنا المرصد الذي أشرف بالتنسيق لأعماله، أنشئ منذ 3 سنوات ويقوم بمكافحة التطرف بكل أنواعه، ويقوم أيضا بحملات توعية بين الشباب وأيضا على شبكات التواصل الاجتماعي لتوصيل صحيح الدين ومحاربة الأفكار المغلوطة والفتاوى الشاذة. ونأمل من الله عز وجل أن نهدي هذه الرسالة على أكمل وجه لمحاربة ومجابهة هذه الممارسات التي يرفضها الدين.
إذن ملخص كلامكم دكتور أن ختان الإناث يقع بين العادات والتطرف.
يعني إذا وصل الأمر إلى أن تموت الفتيات أو تتعرض لنزيف حاد بسبب هذه الممارسة فيجب منعها فورا.
الدكتور محمد عبد الفضيل، منسق عام مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
إلى هنا مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء وأصداء، كان معكم فيها من أسرة المذيعين يوسف عبدين، دمتم في أمان الله.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك.
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم منا أطيب التحيات.